أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. قبل الدخول في هذا الدرس نأتي إلى قضية الاستدلال الذي أخذناه في الدرس الماضي، أن التفكير حتى يكون سليما لابد من أن ننهج في الاستدلال بوصفه، كما قال بوصفه عملية التفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف نستدل على أن سقراط سان إلى آخره. نأخذ هذا على اللوح. طبعا الطالب مطلوب منه أنه يتدرج في العلوم كما في الجامعات، يعني ما تأخذ مادة قبل ما تأخذ المادة السابقة. لكن مشكلتنا في الحوزة بشكل عام، حتى في حوزة قوم، أن الطالب مستعجل. طبعا أنتم الآن الجدول مو من قبلكم، أيضا هناك بعض الطلبة يقفزون من مادة إلى أخرى، ما يكملون المواد. طبعا متى تصير المشكلة؟ لما يوصل في الدروس المتقدمة، يعني مثلا يشرح بعض القضايا في المنطق، الطالب ما دارس ما مكمل المنطق فيعاني مشكلة، وتظهر الآثار فيما بعد. يعني بالبداية هو يمشي يظن أن هذا أمر سهل، إذا مثلا يبي يدرس الكتاب راح يعاني مشكلة. يعني فضل الآن أنتم تدرسون التصورات تقدرون، تدرسون التصديقات ما تقدر، يعني ما ماخذين التصديقات. والآن بحثنا الآن يقوم على باب التصديقات، لأن التصديقات فيه الاستقراء والقياس والتمثيل، القياس المنطقي والتمثيل اللي هو القياس الفقهي. فإذا الطالب ما يأخذ شلون يستدل على الأشياء، ما يستطيع أن يستدل. فإحنا نأخذ الآن في قضية القياس المنطقي. قلنا في التصديقات عندنا القياس المنطقي، وعندنا الاستقراء، وعندنا التمثيل. التمثيل اللي هو القياس الفقهي، اللي هو قياس أبي حنيف. في باب القياس المنطقي عندنا ما يسمى بالأشكال الأربعة. نأخذ الآن فقط ما نأخذه الآن هو الشكل الأول من هذه الأشكال الأربعة في القياس، وهو طبعا هذه القاعدة الرياضية، بما أن ألف يساوي باء وبما أن باء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم. طبعا هذا مختصر. هناك طبعا شروط لتطبيق هذا الشكل، وكذلك بقية الأشكال موجودة في كتاب المنطق. الآن احنا ما بصدد شرح هذا المطلب تفصيلا، يعني راح نشطب الباء مع الباء فتكون عندي النتيجة ألف يساوي جيم. طبعا بالنسبة للأشكال الأخرى راح يصير عملية تغيير، تارة الباء راح يصير في هالجهة، وتارة في هذه الجهة، وتارة باء راح تكون بالعكس. راح يصير عندي أربعة أشكال. هذه الباء المتكررة تسمى بالحد الأوسط. الحد الأوسط طبعا راح نخلي بما أن كل باء يساوي جيم، حتى يصير عندي قاعدة كلية. هذه المقدمة مكونة من ألف يساوي باء هي المقدمة الصغرى
هذه المقدمة هي المقدمة الكبرى لأن فيها كل، والثالث راح يصير عندي النتيجة. هاي ممكن اختصارا يطلق عليها صغرى القياس، إذا تقرؤون صغرى القياس، وهاي يسمى كبرى القياس والنتيجة. بالنسبة لنا الآن لو أردنا أن نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي، أو قبل هذا كيف نستدل على أن سقراط فانٍ عن طريق القياس، نريد أن نقيم قياس من الشكل الأول لهذا المثال. يعني النتيجة عندنا أن سقراط فانٍ، راح يصير عندي إذن يعني النتيجة، هذه النتيجة أن سقراط فان. فعلى حسب، إذا قلنا بأن سقراط ألف وفان جيم، فالمفروض عندي راح يصير بالمقدمة الأولى اللي هي صغرى القياس، راح يصير عندي هنا سقراط اللي هو ألف، وفي المقدمة الثانية فان راح يصير جيم. فإذا أبحث عن باء المشترك بين سقراط وبين فان، هنا راح يصير كل باء، فيكون عندي حد أوسط أو الحد المشترك بينهما. فإذا قلنا بأن سقراط إنسان وكل إنسان فان، فراح يصير عندي نتيجة سقراط فان. هذا واضح، قياس معروف هذا بالشكل الأول. بقية الأمثلة نتركها كواجب الآن، توضح شنو معنات حد أوسط وكيفية القياس من الشكل الأول. بقية الأمثلة بنفس الطريقة، راح تجعل الكلمة الأولى ألف والكلمة الثانية جيم، وتبحث عن الحد الأوسط يعني المشترك. في مثل نار الموقد الموضوع أمامي محرقة، عندك ألف هي نار الموقد وعندك جيم محرقة، ابحث عن شيء يربط بين الاثنين بحيث تكون النتيجة هذه النتيجة اللي هي ألف يساوي جيم. كذلك خلوه على شكل واجب إن شاء الله، كيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ فعندك ألف مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين هي جيم، ابحث عن شيء حد أوسط مشترك بين مجموع زوايا المثلث وتساوي قائمتين. واضح؟ وكذلك كيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ نأتي الآن إلى أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. الشخص الذي لم يدرس علم الأصول من أجل أن يستنبط حكما شرعيا، سوف يرى أن هناك آيات كثيرة وروايات كثيرة. هذه الآيات أو النصوص المتناثرة إذا لم يكن علم الأصول بيده لن يعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي، لأن علم الأصول يعطيه العناصر المشتركة أو القواعد العامة في عملية الاستنباط، فراح يصير عنده عناصر خاصة فقط بدون العناصر العامة المشتركة القواعد العامة. فإذا في عملية الاستنباط نحتاج إلى عناصر خاصة وهي الآيات والروايات، وعناصر مشتركة تمثل القواعد العامة لعملية الاستنباط. إذن هذان الجانبان، من يريد أن يستنبط حكما شرعيا لابد أن يعرف هذان الجانبان، العناصر الخاصة والعناصر المشتركة، حتى يستطيع أن يمزج بينهما ويستخرج الحكم الشرعي أو الموقف العملي، سواء كان الموقف العملي حكما شرعيا أو وظيفة عملية. فيقول ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة، هذه النصوص تمثل العناصر الخاصة، دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. يعطي الآن مثال عرفي تقريبي ليقرب الصورة، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. فإذن الذي لا يعرف كيف يستعمل أدوات النجارة حتى لو تعطيه لا يستطيع أن ينتج شيئا. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار ولا إليهما من أدوات النجارة. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فيأتي النتيجة، هذه الفاء النتيجة أو فاء التفريع، فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. فإذن هذا الفقيه لابد أن يتقن علم الأصول حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية أو المواقف العملية، وكذلك حينما يأتي لابد أن يستخرج الآيات والروايات المتعلقة بهذا الحكم الشرعي فيمزج بينهما فيستخرج الموقف العملي من العناصر الخاصة بتطبيق العناصر القواعد العامة على هذه العناصر الخاصة. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. هذا الشخص الذي يدرس علم الأصول لابد أن يتقن هذا العلم حتى يستطيع أن يستنبط، فيعرف أن في هذا المورد لابد من تطبيق القاعدة الفلانية، قد تأتي بعض الأدلة المتعارضة يعرف كيف يحل هذه المشكلة. حينما نجد بعض الروايات المتعارضة كيف نحل هذه المشكلة، على أي أساس نقدم الرواية ونؤخر رواية أخرى. فإذا هذه القواعد لابد أن يكون متمكنا منها. فالعلم الأصول يمثل النظرية، عندما تأتي إلى التطبيق على الآيات والروايات لابد أن تعرف كيف تطبق هذه المعلومات، وهذا جاري في كل العلوم. يعني الإنسان الذي يريد أن يبني بيتا إذا كان مهندسا لابد أن يعرف، أو يكون بناء فعندما يعطى له الخريطة لابد أن يعرف كيف يطبق هذه الخريطة في الجانب العملي حتى يستطيع أن ينتج. كذلك هنا هذا الفقيه الذي يكون متمكنا من علم الأصول يحتاج إلى معرفة كيفية التطبيق المعلومات بشكل عام. إذا لم يعرف الإنسان كيف يطبقها لن يصل إلى نتيجة. فإذا هذا المورد يحتاج إلى القاعدة الفلانية، المورد الثاني يحتاج إلى قاعدة أخرى، عملية التطبيق عملية فنية. يعني الإنسان حتى يكون مطبقا جيدا لابد أن يعرف كيف يطبق. الآن إنسان قد يكون عنده كثير من المعلومات لكن حينما يريد أن يدرس لابد أن يعرف كيف ينقل هذه المعلومات من ذهنه إلى ذهن الطالب، ستحتاج إلى عملية فنية. يعني قد لماذا بعض الأساتذة يكونون من الناجحين وقد يكون أقل علما من الآخرين، ولكن يعرف كيف يقدم المعلومة، وهذه أيضا موجودة في الحوزة، أساتذة جيدين مع أن معلوماتهم علمهم أقل من غيرهم، ولكن تجد أن هذا يستطيع أن ينقل هذه المعلومات إلى ذهن الطالب بطريقة فنية. إذن عملية التطبيق، عملية نقل المعلومات أو عملية تطبيق المعلومات على الآيات والروايات هنا تحتاج إلى دقة وفن، حتى الإنسان يستطيع أن يستنبط المواقف العملية على أساس المجز بين النظرية والتطبيق. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله تحت هذا العنوان. يقول: ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور، أخذنا معنى حجية الخبر، حجية خبر الثقة، وحجية ظهور الكلمات في المعاني، فالألفاظ لها معاني معينة تكون ظاهرة في هذه المعاني، مثلا صيغة الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فإذا أكو ظهور في الألفاظ، هذا الظهور يسمى، هذا الظهور يكون حجة يمكن الاستنباط على أساسها، وما إليهما من العناصر الأصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. هذا ما يتصور الآن، ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق، هذه العبارة مهمة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص إضافة وجهد ذهني وممارسة عملية حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى النتيجة. ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق، فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص، يعني معاني الألفاظ في الرواية، لمعرفة نوع مدلوله، يعني الألفاظ على ماذا تدل، على لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام يعني عرف أهل اللغة، ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات يعني علامات داخل إطار النص أو خارج إطار النص. فإذن هناك ألفاظ في الروايات تدل على معاني معينة. هل هناك قرائن في الرواية مثلا تدل على معنى أو معاني هذه الألفاظ؟ فهذه القرائن تكون قرائن داخلية داخل نفس النص. هل عندنا قرائن خارجية من روايات أخرى؟ فإذا داخل النص يعني نفس النص، خارج النص يعني روايات أخرى، فتأتي روايات أخرى وتوضح المعنى المراد في هذه الرواية. أو أحيانا قد يكون عندي الظرف الذي قيلت فيه الرواية من خلال الظرف، ما يسمى بالظروف الموضوعية للرواية، من خلال هذه الظروف نستطيع أن نعرف مراد الإمام أو المعصوم عليه السلام. مثلا فلأضرب بعض الأمثلة، في رواية بهذا المعنى: من فسر القرآن بالرأي فقد كفر. من خلال دراسة الظروف الموضوعية لهذه الرواية نسأل بأن هذه الرواية متى قيلت، في أي زمان، نرجع وندرس ظروف ذلك الزمان، فنرى بأنه في ذلك الزمان الذي قيلت فيه هذه الرواية كان عندنا تفسير بالرأي الخاص بالاستحسانات الشخصية، الآراء الخاصة. فالرأي في ذلك الزمان كان له هذا المعنى، أن الإنسان يأتي يقرأ القرآن هو بفكره الخاص برأيه الشخصي يحاول أن يفسر القرآن، فتأتي هذه الرواية: من فسر القرآن بالرأي فقد كفر. فإذا الرأي في هذه الرواية له معنى خاص، معنى محدد، مو أنه أحيانا يقول هذا الفقيه عنده أو هذا المرجع عنده رأي في هذه الآية، هذا مو نفس المعنى السابق، هذا معنى جديد، أن هذا الفقيه من خلال الآيات والروايات من خلال استنباطه يستطيع أن يستنبط معنى معينا من خلال من هذه الآية الكريمة. هذا الرأي مو بنفس معنى الرأي السابق، الرأي السابق بمعنى الرأي الشخصي، الرأي رأي المرجع أو الرأي الفقيه في هذه الآية معناه عملية الاستنباط، يعني عنده يستنبط، يعطي رأيا يعني يستنبط حكما من هذه الآية، فالمعنى يكون مختلفا. مثال آخر، رواية تقول: من حاز ملك، فهذا الإنسان يذهب إلى الغابة بفأسه يقطع بعض الأغصان فيجعلها ضمن حزمة، يأتي إلى السوق ويبيع هذه الحزمة من الأخشاب، فنقول قد حاز هذه الأخشاب فيكون مالكا لهذه الأخشاب فيستطيع أن يبيعها. الآن نقول إذا نريد أن نطبق هذه الرواية، يذهب شخص بالآلات الحديثة إلى هكتارات من الغابات، نفرض غابات في أمريكا الجنوبية، ويحتطب خلال الساعة نصف هذه الغابة، فهل نستطيع أن نأتي ونطبق من حاز ملك أو لا؟ ما نستطيع. إذن تلك الرواية، طبعا هذا من باب المثال، أنا نطبق نستطيع وما نستطيع دور الفقيه، من باب أننا بنبين المثال فقط. فالآن هذا الشخص هل نستطيع ونطبق هذه الرواية الآن؟ نقول الظروف الموضوعية تغيرت، تلك الرواية حينما قيلت قيلت في ظرف خاص، هذا الإنسان عنده فأس، الآن تغيرت الظروف إلى آلات حديثة، هذا الإنسان يستطيع أن يقضي على هذه الغابة خلال أيام معدودة. فنقول الآن تأتي قوانين الدولة، مثلا الآن الإنسان الذي يحفر يحصل على كنز، يستطيع أن يأخذ هذا الكنز ملكه، يستخرج الخمس، يخرج الخمس وأربعة أخماس له. الآن الإنسان لو حفر وجد نفطا في أرضه، الدولة تقول هذا النفط ملك الدولة مو ملك هذا الإنسان. فإذا نتيجة الظروف الموضوعية التي قيلت فيها الرواية، الحكم الشرعي يتغير من إنسان يملك ما يحوز إلى إنسان لا يملك ما يستخرجه من باطن الأرض. مثال آخر، قد تأتي رواية مثلا من خلال دراسة الرواية نجد أن الإمام عليه السلام كان في مجلس الخليفة فيعطي حكما معينا. نحن نعلم أن الإمام المعصوم عليه السلام حينما يكون في مجلس الخليفة سوف يعطي بعض الأحكام على أساس التقية، فهذه الرواية لا نستطيع أن نستنبط منها حكما شرعيا لأنها قيلت في ظرف خاص، ظروف التقية. نعطي مثال آخر، في رواية مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي أو اختلاف علماء أمتي رحمة، هذا ما يستدل به المخالفون، معنى ذلك هذا الاختلاف يكون رحمة. شو نستفيد من هذه الرواية؟ أن اجتماع أمتي نقمة، وهذا ما معقول، لا يمكن أن تكون الرواية بهذا المعنى، من هم يستدلون بهذه الطريقة. نبحث هل هناك روايات أخرى تفسر لنا معنى هذه الرواية، فتأتي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إنما سئل عن معنى هذه الرواية فقال إنما أراد اختلافهم في البلدان، يعني اختلاف علماء أمتي يعني انتشارهم في البلدان رحمة للناس، فصارت الرواية الثانية تبين وتوضح المعنى المراد من الرواية الأولى. طبعا هما ما يستدلون بما قال به الإمام الصادق عليه السلام، فاختلافهم رحمة بالنسبة لهم. هذه بعض الأمثلة على قضية أنه تكون هناك قرائن أحيانا داخل نفس النص وأحيانا خارج النص من رواية أخرى توضح المعنى المقصود من هذه الرواية، أو من خلال دراسة الظروف الموضوعية للرواية نستطيع أن نستدل باستدلال آخر. فيقول ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارج إطار النص لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. وفي هذا الضوء طبعا ننتبه، لا نقوم بعملية الاستنباط، يعني دورنا الآن ندرس من أجل المعرفة، يعني لا يصير الطالب الآن بيتشيطر بأن والله أخذنا شوية معلومات قرائن خارجية وقرائن داخلية ويحاول يبدأ الرواية، هم يروح للمعجم الفقهي يطق له مثلا الكلمة وتطلع كل الروايات على هذه الكلمة ويحاول أن يستنبط من خلالها الأحكام الشرعية، يعني نقول هذا بعد مو دورنا. الآن نحن نعطي هذه الأمثلة من باب معرفة، يعني إذا قرأنا بحثا الآن من خلال دراسة علم الأصول هذا البحث يتوضح أكثر عندنا، لو نقرأ تفسيرا مثلا من التفاسير نعرف أن هذا الفقيه أو هذا المفسر كيف استطاع أن يربط بين الآيات، أحيانا تأتي آية عامة توضحها آية أخرى أو تقيدها تضيق الدائرة من خلال آية أخرى. فإحنا من خلال دراستنا لعلم الأصول نستطيع أن نعرف ماذا يعرف ماذا يفعل الفقهاء في كيفية الاستنباط، فإذا فقط معرفة كيفية الاستنباط لا أننا نقوم بعملية الاستنباط، نكون حذرين من هذا الباب، لا نحاول أيضا أن نرد على الفقهاء حينما نقرأ حكما شرعيا نقول هذا الفقيه لا مو صحيح أنا قريت رواية بهذا المعنى، كما هو الحاصل الآن يعني بعض الأشخاص الذين يحضرون الموضوعات يروح للرواية مثلا يفخش رواية يشوف رواية جيدة فيطرحها وعلى أساسها يستنتج استنتاجات يبني بناءات وعلى أساسها يحاول أن ينظر لي مثل هذه الرواية فيدخل في بعض المتاهات. بدون هذه الخلفية من علم الأصول علم الرجال علم الحديث يعني ما يسمى بعلم الرواية والدراية إنسان ما يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية، فهذه العلوم كلها كمقدمات لعملية الاستنباط عملية اللغة البلاغة الصرف، هذه العلوم كلها علم المنطق أيضا لابد تكملونه مو فقط على التصورات حتى تقدرون تعرفون كيفية القياس، وأن الفقيه حينما يكتب الاستدلال ما يكتبه بهذا الشكل الواضح مباشرة، يعطيك صغرة يدخل في النتيجة، أنت إذا ما دارس القياس المنطقي تقول بأن هذا قاعد يقول وين المقدمة الكبرى والآن مطوية ضمن الكلام، فإذا هذه المعلومات لابد أن يكون الطالب متمكنا منها حتى يفهم كيف يستنبط هذا الفقيه. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع العناصر الخاصة، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات الأصولية أو النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. لنفرض إنسان يعرف مثلا بعض العلماء أصوليين بس مو فقهاء، يعني لما نيك إلى البحث الأصولي يبين بكل الجوانب، لكن في التطبيق ضعيف، يكون في التطبيق ضعيف. فإذا معرفة علم الأصول بكل ما فيها من أشياء ما يعني أن الإنسان يصير فقيه، لأن عملية التطبيق عملية فنية. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب الآن من باب التنظير يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟ طالبان يدرسان في الحوزة العلمية ينتهيان من كل المراحل، تجد أن هذا الطالب يعرف كيف يطبق المعلومات والطالب الآخر لم ينجح في هذا الطريق، تجد أن هذا الطالب ينجح في التدريس الآخر لم ينجح في التدريس. فإذا عملية التدريس أيضا عملية فنية، يحتاج إلى فن في كيفية توصيل هذه المعلومات، والطالب يحاول طبعا قدر الإمكان أن يدرس عملية يدرس الخطابة من جهة حتى يعرف كيف ينقل هذه المعلومات من أين يبدأ وإلى أين ينتهي حتى يكون ناجحا في عملية التدريس. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، هناك تفاعل متبادل بين الفكرين الأصولي والفقهي. فهذا الفقيه حينما يأتي ويطبق هذه الأصول على الروايات على الآيات والروايات يجد هناك بعض المشاكل. كيف يحل هذه المشاكل؟ يأتي ويعطي مثلا قواعد مشتركة جديدة، أو أن هناك بعض العناصر المشتركة يطورها بما يتناسب مع الاستدلال الفقهي. فإذا توسع بحوث التطبيق في الفقه سوف يوسع من بحوث النظرية في علم الأصول، وبالعكس أيضا دقة البحث في النظريات الأصولية سوف تؤدي إلى الدقة في بحوث التطبيق. يعني علم الأصول أول ما بدأ يعني في السابق كانوا يدرسون كتاب معالم الأصول معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، كتاب واحد مجلد واحد، كان على أساسه يحصلون على درجة الاجتهاد، كتاب واحد. الآن طلبة ما يدرسون هذا الكتاب، البعض قد يدرس هذا الكتاب. ثم بعد ذلك أتى الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه، ورضوان الله تعالى أيضا على الشيخ حسن وعلى الشهيد الثاني، طرح قوانين الأصول أيضا مجلد من القطع الكبير بهذا الحجر، طبعا بالخط الحجر، أما الظاهر ما مطبوع طبعة حديثة لحد الآن. بدأ الطلبة يدرسون كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه. اللي يروح قوم خليه يسأل عن مسجد الميرزا القمي، يكون مسجد موجود هناك. فبدأ الطلبة يدرسون هذا الكتاب، ثم بعد ذلك تطور هذا العلم، بدأوا يدرسون أصول الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه مكون من مجلدين من أربعة أجزاء. ثم بعد ذلك أتى الشهيد أيضا طرح الحلقات الثلاثة، توسع هذه البحوث. من يريد الآن يدرس علم الأصول كبحث خارج، هناك مثلا قد يدرس سبع مجلدات كما هو في بعض الكتب الموجودة، وتدريجيا تجد أن هذه الكتب تتوسع، فالبحوث الموجودة في الكتب القديمة إما أن تتطور إلى بحوث أخرى أو أنها أصلا تلغى. يعني بعض النظريات القديمة الآن لا تستعمل عندنا في علم الأصول، والفقهاء لا يستندون إليها لأنها نظريات قديمة أثبتت أو أثبت خطأها، فلا يمكن الاستدلال على أساسها. فنجد أن هناك دائما تطور في علم الأصول. لماذا يحدث هذا التطور؟ لأنه حينما يأتون إلى علم الفقه للتطبيق على أساس هذه النظريات من أجل استنباط الأحكام الشرعية، نجد أن بعض النظريات لا يمكن الآن الاستفادة منها فتغير تطور، أو أنها تغير تماما إلى نظريات أخرى. إذن هناك تفاعل مستمر بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. خلنا نقرأ هذا المقدار. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق في علم الفقه يدفع بحوث النظرية في علم الأصول خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق في علم الفقه، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. يعني المسلمون سابقا كانوا يكتفون بنقل الأحاديث، من حفظ على أمتي 40 حديثا كان حشر مثلا فقيها، وهذا المقدار كان يكفي بالنسبة لهم. رأوا أن فقط نقل الأحاديث لا تحل المشاكل الفقهية من مثلا المسائل المستحدثة الموجودة في زمان، رأوا أن نقل الأحاديث لوحدها لا تحل هذه المشاكل، فنشأ علم الفقه من علم الحديث، وصار عندي أحكام شرعية على أساس علم الحديث. مدة من الزمان أيضا اكتفوا بعلم الفقه هذه المسائل والأحكام، صارت هنا مشاكل أخرى تحتاج إلى حلول. رأوا فقط أن الاستنباط المباشر من الروايات أيضا لا تحل المشكلة، رأوا أن هناك قواعد عامة موجودة ضمن الروايات، فهذا الفقيه الذي يحل المشكلة يجد أن الحل الذي طبقه في المشكلة الأولى نفس الحل أيضا يأتي في المشكلة الثانية، فصار عندي قاعدة عامة تطبق على عدة مشاكل. فمن خلال استخراج هذه القواعد العامة من علم الفقه نشأ عندنا علم الأصول. فإذا علم الأصول في البداية لم يكن مستقلا عن علم الفقه، تدريجيا استقل في علم جديد. فيقول: ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة وقواعد عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويسرى. إذا عندك يسري اشطب النقطتين تحت الألف، ويسرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. الآن في هذه الفقرة، الفقيه كلما ابتعد عن أثر النص إذا كان قريب من عصر المعصومين عليهم السلام ما يحتاج إلى جهد، لأنه يستطيع أن يتجه مباشرة إلى المعصوم ويسأله عن الحكم الشرعي فالمعصوم يجيبه. لكن كلما ابتعدنا عن عصر النص، مثلا نفرض الشيخ المفيد أو السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهما أو الشيخ الصدوق كانوا قريبين من عصر الأئمة عليهم السلام، فكانوا حينما يطرحون حكم شرعي أحيانا بعض الاستدلالات لا تكون من الروايات، لأن هناك أشياء موجودة في الأمة الشيعية نقلا عن الأئمة عليهم السلام، فكانت هناك ممارسات الشيعة يقومون ببعض الممارسات استنادا إلى روايات الأئمة عليهم السلام قالوها، هذه الروايات فقدت، فيأتي الفقيه تقرأ بأنه يطرح حكما شرعيا نفض الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، تبحث بالكتب الروائية لا تجد رواية على هذا الحكم الشرعي، فيكون هناك شيء عملي ممارس موجود عند الشيخ المفيد حينما طرح الحكم الشرعي لم ينقل إلينا ما هو الدليل عليه، لأنه ما عنده رواية، هو عنده ممارسة عملية من خلال ما يقوم به الشيعة، طبعا الناس المتدينين من الشيعة على أساسها يستدل ويأتي بهذا الحكم الشرعي، لا تجد رواية. هناك يسمى بأنه يوجد ارتكاز عرفي أو ارتكاز بين الناس، هذا الارتكاز يكون على أساس روايات قالها أهل البيت عليهم السلام، هذه الروايات الآن مفقودة، لكن هذا الارتكاز كان موجود عند الشيخ المفيد، كان موجود عند السيد المرتضى، هذا الارتكاز ما وصل إلينا الآن، فلا الارتكاز موجود ولا الروايات التي كانت لهذا الارتكاز أساس هذا الارتكاز أيضا لم تصل إلينا. فالآن نفرض بعض الفتاوى يقال بأنها فتاوى مشهورة وقد لا توجد لها أدلة إلا ذلك الارتكاز الذي كان موجودا عند القريبين من عصر المعصومين عليهم السلام. فإذا كلما ابتعدنا عن عصر المعصومين نحتاج أكثر إلى علم الأصول وإلى القواعد العامة. فيقول: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، يعني أدلته الشرعية، مدارك يعني الأدلة، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس الفقيه أو فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات، وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس الآن نريد أن نعرف لماذا بدأ علم الأصول عند أهل السنة قبل الشيعة. نقول لأنهم عصر النص انتهى باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نحن الشيعة كنا مستمرين مع الأئمة عليهم السلام إلى 260 هجرية، هم بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى عصر النص عندهم، فاحتاجوا إلى تأسيس قواعد في علم الأصول، فبدأ العلم الأصول عندهم وتأخر عندنا لهذا السبب. طبعا هذا لا يعني أن علم الأصول لا يوجد عندنا، الأئمة عليهم السلام أعطوا في بعض الروايات هذه القواعد، بعض القواعد المشتركة، مثلا في بعض الروايات علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، فإذا أكو روايات تعطي هذه القواعد العامة، قد تجد بعض الكتب التي تنقل الروايات التي تبين هذه القواعد العامة، يعني يأتي إلى القاعدة الأصولية يذكر الروايات التي استند عليها الأصوليون في لاستخراج هذه القاعدة العامة. الآن ما بذهني عنوان معين، هناك كتاب لكن الآن لا أتذكر العنوان ولمن، من هو المؤلف، إن شاء الله إذا وجدت هذا الكتاب أأتيكم بالعنوان. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي. فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي، وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله. فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني، يعني بعد 100 سنة هجرية، كان قد ابتعد عن عصر النص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص 255 هجرية، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. ثم يستدرك الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولكن هذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين، يعني الباقر والصادق عليهم السلام، على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم، ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ. فإذن بعض أصحاب الأئمة عندهم بعض الرسائل الأصولية، طبعا على ما يناسب تلك المرحلة، مو بهذه التفصيلات الموجودة الآن في زماننا. كافي هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.